بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا التفسير، وهي أقوال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في سورة النساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني المسنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما رأيته إلا يجيبه لقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها.
ما رأيته إلا يجيبه. نعم.
قال: ما رأيته إلا يجيبه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
نعم. فهذا فيه دليل على وجوب الرد، هذا دليل على وجوب الرد، والرد يكون بأمرين: إما بمثلها أو بأحسن منها. أما وجوب الرد فهذا واجب، أما ابتداء السلام فهذا مستحب وليس بواجب، أما الرد فواجب. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسن منها هذا ليس بواجب، هذا مستحب، أما أصل الرد فإنه واجب لهذا العموم، لهذا العموم، بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. طيب، أما ابتداء هذا الرد هل يكون على عموم الناس، أو أن هذا الرد على المسلم فقط؟ أما الكتابي فإنه يرد عليه بالرد الخاص وهو وعليكم، فهل بأحسن منها أو ردوها يدخل فيه الكتابي، أو يختص ذلك بالمسلم؟ وأما الكتابي فإنه يرد عليه بعليكم. قولان لأهل العلم. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنهم يقولون: السلام عليكم، فقولوا عليكم. وجاء أن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بالعموم. فمن أهل العلم من قال بأنه يدخل في ذلك الكتاب، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معلل بقوله: فإنهم يقولون السام عليكم، فإذا قال السام عليكم فنقول عليكم، أما إذا قال السلام عليكم فإننا نرد عليه بقولنا وعليكم السلام، ونرد عليه بهذا الرد للعموم. وإذا حيث بحيث بحيث بأحسن منها أو ردوها، إذن المسلم نرد عليه بمثل ما قال، هذا اتفاقا، أو بأحسن مما قال. وأما الكتاب هل يرد عليه بتحية الإسلام أو يقال وعليكم؟ قولا لأهل العلم. ومنهم من قال يرد عليه بتحية الإسلام لعموم هذه الآية، ومنهم من قال بأنه يرد وعليكم. والذين قالوا بعموم الآية قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيد الرد عليكم ما إذا قال السام، أما إذا ما قال السلام وعلم أنه يقول السلام فصارت تحية داخلة في قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهما قولان لأهل العلم. والقول بأنه يرد عليهم بالسلام إذا تقن أنهم يقولون السلام عليكم قول قوي، قول بأنه نقول عليكم السلام إذا كنا نتأكد أنهم يقولون السلام عليكم قول قوي، وبه تجتمع الأدلة. هذا بالنسبة للرد. أما بالنسبة للابتداء فإن ابتداء المسلم أيضا هذا لا إشكال فيه. أما ابتداء الكتاب هل يبدأ بالسلام؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا تبدأ اليهود بالسلام وكذا، ورد هذا. وعليه فإن كثير من أهل العلم يقول: لا نبدأ هؤلاء بالسلام، ما نقول السلام عليكم. ومن أهل العلم من رأى البداءة بالسلام، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وذكر ابن عبد الرزاق وذكر عبد الرزاق في مصنفه أثارا عن السلف في الابتداء، وخصوا لا تبدأوا يهود بقضية معينة، خصوها بقضية معينة. حتى الابتداء بالسلام في المصنف، ولهذا قالوا بالبداء، وأنه لو قال السلام عليكم فهذا لا بأس ولا حرج به. وعلى هذا جماعة من السلف، ومنهم من قال لا نبدأ عمومهم، فمن حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود حمله على المحمل الخاص، حمله على المحمل الخاص، وأن ذلك كانت قضية عين، واستدل بأثار وردت عن السلف من الصحابة والتابعين قال لا بأس بالبداء. ومن رأى أن هذا عام قال لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام. نعم، لكن من مسائل الخلاف القوي كمان، ليست من مسائل الاتفاق أنه لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام، مسائل الخلاف. أما الرد فقد عرفنا ما فيه. نعم نعم أعطي.
روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنه قال من سلم عليكم من خلق الله فردوا عليهم وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وروى أيضا عن علقمة قال أقبلت مع عبد الله من السلحين فصاحبه ضهاقين من أهل الحيرة، فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريق غير طريقهم فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا فأتبعهم السلام، فقلت أتسلم على هؤلاء الكفار؟ فقال نعم صحابوني وللصحبة حق.
قال صحابوني
وللصحبة حق.
نعم، هذا في المصنف. نعم ذكر بواب.
قال باب في السلام على أهل الذمة ومن قال في الصحبة حق، ثم ذكر الأثر لتفرخ. نعم بحر.
نعم آتي النووي.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى، هذا دليل لمن يقول لا يبتدأ الكافر بالسلام. وفي المسألة خلاف، فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدأ كافرا بالسلام.
فمذهب
الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدأ كافرا بالسلام، وأجازه كثيرون من السلف، وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. وجوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك.
نعم، فيقول هذا جوزه كثير من السلف وهذا مردود،
وأجازه كثير من السلف وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك.
نعم، حملوها السلف، حملوا ذلك على الموضع الخاص. نعم نعم، يذكر باب
في أهل الذمة يبدأون بالسلام.
ها،
وذكر قال حدثنا وكيع وساق بسندي عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليك. ذكر أيضا رحمه الله وساق بسنده عن إبراهيم قال إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأه بالسلام. وقال مجاهد اكتب السلام على من اتبع الهدى.
نعم،
وساق بسنده أيضا قال سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال ترد عليهم ولا تبتدئهم، فقلت فكيف تقول أنت؟ فقال ما أرى بأسا أن تبتدئهم. قلت لما؟ قال قول الله فاصفى عنهم وكل سلام فسوف يعلمون.
نعم،
وذكر ذكر عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني.
كذلك ورد عن أبي أمامة بن عباس عن أبي أمامة
أنه كان لا يمر بمسلم ولا بيهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام. وذكر أيضا عن ابن عجلان أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة ابن عبيد كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام.
نعم،
وذكر أيضا عن أبي عيسى قال عبد الله إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيت. وساق أيضا عن الشعبي قال كتب أبو بردة إلى رجل من أهل الذمة يسلم عليه فقيل له لما قلت له؟ فقال إنه بدأني بالسلام.
نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. كيف نرد عليهم إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم؟ هذا كله إذا تحقق أنه قال السلام عليكم أو شك فيما قال. فلو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول عليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فندب إلى الفضل وأوجب العدل. ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحياتهم،
فإنهم يقولون السام لهذا قالوا عليكم. نعم.
وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: ألا ترينني قلت وعليكم لما ألا ترينني قلت وعليكم لما قالوا السلام عليكم، ثم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي سلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه. وبالله التوفيق.
نعم. وإذن هذه الأثار الواردة عن السلف الصالح رحمه الله تعالى في البداة دليل على أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. فمن منع مقتصرا على الأحاديث لا تبدأ فله وجهه، ومن أباح ذلك وأجاز على اعتبار أن هذا الحديث إنما خرج مخرج قضية معينة، لأن جاء في بعض الطرق أنه قال إنكم تأتون اليهود غدا أو كذا في الرواية فقولوا كذا فلا تبدأون بالسلام، فيكون هذا محمولا على محمل خاص. وذلك لأنه ورد عن جماعة من الصحابة ومن التابعين وليس واحدا ولا شيء، بل ورد عن جماعة، مما يدل على أن لهذه المسألة أصلا. لكن هنا ننبه إلى مسألة، وهو ألا يكون الحامل لذلك هو مسألة المودة والمحبة، فإن ذلك ممنوع. وإنما إذا كان اقتضى بذلك مصلحة كأن يرغب في الإسلام أو أن يدفع شره أو غير ذلك فهنا لا بأس ولا حرج. أما إذا دفع لذلك مودة ومحبة فإن هذه محرمة بنفسها. إذن مسألة الرد ومسألة الابتداء كلتا المسألتين فيهما النزاع بين السلف. في مسألة الرد طبعا فيما إذا لم يقل السام، فإنه إذا قال السام فباتفاق يقال وعليكم، لكن إذا ما قال السام وقال السلام عليكم فهذا في نزاع بين السلف. كذلك الابتداء في نزاع بين السلف. نعم. نعم. قال وعليكم السلام، عليكم السلام، يقال رد عليهم بعليكم السلام ولا يدخل فيها الرحم. نعم. فيكون هذا الأحسن بالنسبة للمسلم بالمسلم. نعم. لكن الذي يظهر أنه ما يقال من جهة الرحمة والبركة. نعم. لكن يرد عليهم بعليكم السلام. نعم. إيه؟ نعم. لجنة دائمة.
سئلت حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام والطروم إلى أضيق الطريق، ما هو شرحه وكيف يجمع المسلم بينه وبين معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنة للكفار من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم؟ وأعطى عبد الله
تقول للجنة،
تقول سؤال وجه للجنة الدائمة: حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام والطروم إلى أضيق الطريق، ما هو شرحه وكيف يجمع المسلم بينه وبين معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنة للكفار من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم؟ وأعطى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول قميصه ليكفن أباه فيه. الجواب: نص الحديث كما في صحيح مسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام إذا لقيتم أحدهم في طريق فطروم إلى أضيقه. وفي رواية مسلم إذا لقيتم اليهود، وفي أخرى إذا لقيتم أهل الكتاب، وفي أخرى إذا لقيتمهم، ولم يسمي أحدا من المشركين. ومعنى الحديث أنه لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام، لأن النهي يقتضي التحريم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابتدائهم بالسلام لقوله لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. وأما إذا سلموا فإنه يرد عليهم وعليكم، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وقد بيّن النووي رحمه الله أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروم إلى أضيقه، فقال أصحابنا لا يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق من الزحمة فلا حرج. قالوا وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه، انتهى. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المعاملة الحسنة للكفار من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم وإعطاء عبد الله ابن أبي بن سلول قميصا ليكفن فيه، فإن المعاملة الحسنة يقصد بها تأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه. وجملة القول في ذلك إنما كان من باب البر والمعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به نحوه لتأليف قلوبهم، ولتكن يد المسلمين هي العليا، وما كان من باب إشعار النفس بالعزة والكرامة ورفعة الشأن فلا نعاملهم كبدهم بالسلام تحية لهم وتمكينهم من صدر الطريق تكريما لهم، لأنهم ليسوا أهلا لذلك لكفرهم. وإذا خيف منهم التلبيس في الحديث أجيبوا بمجمل من القول دون غلظة وفحش، مثل رد السلام عليهم بكلمة وعليكم. وبهذا يجمع بين الحديث، وبالله التوفيق.
هذا يعني جمع طيب. المهم من المسألة من مسائل الاجتهاد سواء في الابتداء أو في الرد، ولو قيل بأنه يغلب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام أنه يغلب ذلك، ولكن إن دعت مصلحة من تأليف قلب أو دفع شر أو كذا فإنه لا بأس بالبداء لهم، وعليه تحمل آثار من ورد منهم عن السلف. يعني لو أن الإنسان ترخص بذلك عند حصول المصلحة فلا حرج. وأما الرد فإن قالوا السلام فلو رد عليهم إلا بعليكم، أما إذا قالوا السلام عليكم فلا بأس بأن الرد عليهم وعليكم السلام لعموم ماذا؟ لعموم الآية، ولا يزاد على وعليكم السلام. ويراد بالسلام هنا الهداية إلى الإسلام والتوفيق إلى الإسلام وهكذا، وإلا فهو كافر. فلو خصصنا مسألة الابتداء بالحاجة فيكون هذا يعني أقرب، وإلا فنغلب حديث لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا نبدأهم بالسلام، فيكون الحق لهم بالمسلمين. لكن لو دعت حاجة فلا بأس، لكن عموما من غير حاجة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فإن الخلاف فيها من الصحابة، هذا قول ابن عباس وقول أبي أمامة وقول جماعة وقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيضا وجماعة، فالخلاف فيها وارد في البداء بالسلام، الخلاف فيها وارد. لكن الأقرب أننا نقول البداء لا نبدأهم إلا إذا كان هناك حاجة من تأليف قلب أو من دفع ضر مضرة أو غير ذلك، فلا بأس بأننا نبدأهم بهذا. نعم، لكن يمكن أن يبدأوا بغير السلام من نحو التحية العامة، ازيك مثلا، صباح الخير أو شيء من هذه الأمور العامة، ما في إشكال. نعم، أما السلام فلا نبدأهم إلا إذا كانت هناك حاجة. أما الرد فإن قالوا السلام فباتفاق لا نرد عليهم، وأما إذا قالوا السلام فلو رددنا عليهم لا بأس. نعم، وعليكم السلام ولا نزيد على ذلك. نعم 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 نعم.
بعد بعد أن ذكر الأثار قال: ففي هذا الحديث أن ما كان من تسليم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكان في الوقت الذي أمره الله بالعفو عنهم والصفح وترك مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن، ثم نسخ الله ذلك وأمره بقتالهم فنسخ مع ذلك السلام عليهم، وثبت قوله: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، ومن سلم عليكم منهم فكلوا عليكم حتى تردوا عليه ما قال، ونهوا أن يزيدوهم على ذلك. ثم ذكر أثر أنس: نهينا أن نزيد أهل الكتاب على وعليكم. فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى.
نعم.
شيخ ابن باز.
نعم. سئل الشيخ ابن باز يمنع البداء. نعم. ولا الرد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: في هذه الأيام ونتيجة الاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف مللهم، نراهم يردون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان، فماذا يجب علينا تجاههم؟ قال رحمه الله تعالى: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، متفق عليه. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم، فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا، ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا وعليكم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك وكيف أولادك، كما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصغي إليها، لقول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا.
نعم. أخرى
قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن عتيق الدمشقي قال: حدثنا مروان يعني ابن محمد الطاطاري قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أنزلت هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا في مرداس.
نعم، مرداس الأسلمي. نعم. وذكروا من حديث عبد الله ابن أبي حضرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث ابن ربيعي ومحرم ابن جثامة ابن قيس الليثي، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر ابن الأضبط الأسجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محرم ابن جثامة الليثي لشيء كان بينه وبينه فقتله وأخذ بعيره ومتيعه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأن لنا الظاهر فإذا سلم فلنا الظاهر فعاتبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم. وأيضا قصة مدراس هذه قصة أيضا أخرى ثابتة، ولهذا قال ابن حجر بعد أن ذكر رواية عبد الله بن أبي حضرد وابن عمر: وهذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن تنزل آيات في الأمرين جميعا. هذا كلام من الجوزي. نعم. فإذا أظهر أحد لنا من أهل الكفر الإسلام فإننا نعامله به، ونظيره ما فعله أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كان يقاتل المشرك، فلما علاه أسامة قال: لا إله إلا الله، فضرب أسامة لأنه غلب على ظنه أنه إنما قال ذلك تعوذا ليحفظ دمه يعني، فلما ضربه أسامة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإذا من أظهر الإسلام عملناه به، أظهر الإسلام عملناه به، كافر ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفعنا أيدينا عنه. فإن لم يأتي بناقض بعد ذلك، إن لم يأتي بناقض عملناه بالإسلام، إذا أتى بناقض فإنه يقتل ويكون حكمه حكم المرتد. كذلك أيضا أنتم الآن مر بكم رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحية الإسلام، إذن أمسكوا عنه. نعم.
بقي رجل له مال كثير لم يبره، فقال أشهد لا إله إلا الله، فهو إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا يشهد لا إله إلا الله؟ لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. فقال: يا مقداد، أقتلت رجلا قال لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله الآيات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. الثاني أن رجلا من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم، فسلم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منا.
نعم. المهم أن القصص كلها حول هذا المعنى، وهو أنه ينبغي لمن أظهر الإسلام أن نمسك عنه ولا نعتدي عليه. نعم.
قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إلى قوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: حدثني سعيد بن عمرو السكوتي قال حدثنا بقية قال حدثنا المسعودي قال حدثني يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلاة الخوف ركعة.
نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم قال حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ فقال: الركعتان في السفر تام، إنما القصر واحدة واحدة عند القتال، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف طائفة وطائفة وجوهها قبل العدو، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم أو مكانهم نحو ذا، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة، ثم قرأ: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
نعم. صلاة الخوف وردت لها صفات متعددة وهيئات متعددة، وردت من طرق كثيرة عن الصحابة إلى ستة عشر وجها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكل ما جاءت به الأحاديث الصحيحة فإنه يعمل بها ولا يحمل هذا على التعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخوف مرات عديدة، عدد مرات صلاة الخوف فهو صلى مرات عديدة، وعلى هذا تحمل جميع الصفات على عدم التعارض بل على الجواز. هذا إذا كان يمكن أن يصلي الإمام بالمؤمنين ويجعلهم طائفتين مواجهة العدو، حال المصافة يعني في مقابل العدو، فيصلي بطائفة معه ركعة ثم تصلي أخرى تكون اتجاه العدو، ثم تتقدم الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، والأولى تتم لنفسها ثم يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وردت صفات عديدة في هذا، وردت صفات عديدة في هذا، وكلها صحيحة ولا تعارض بينها. لكن المشكل في هذه الصفات الركعة، المشكل في هذه الصفات هو الركعة. فهل المراد ركعة يعني بكل طائفة واختصر بأن النبي صلى ركعة يعني بكل طائفة، أو أنه صلى بالجميع ركعة؟ فمن أهل العلم من قال هذا، ومن أهل العلم من قال ذاك. إذا ثبتت الرواية بذلك فيقال بها، وإلا فتحمل على ركعة ركعة. أظن أنه له كلام. نعم نعم قال نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
صلى بهؤلاء
ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهم.
نعم.
قال الشيخ البسام رحمه الله: الحديث صريح في أنهم صلوها ركعة وأنهم لم يقضوا الركعة الأخرى. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وسكت عنه أبو داود، ولا يسكت إلا عما هو صالح عنده. وأخرج الحافظ في التلخيص وقال: رجال إسناده رجال الصحيح. وله شاهد عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وقال بهذا طائفة من السلف، منهم الحسن البصري وإسحاق وعطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والثوري، ومن الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة. فهذا الوجه من صلاة الخوف صار الاقتصار فيه على ركعة لكل طائفة، وللإمام ركعتان. ولكن جمهور العلماء ومنه الأئمة الأربعة لم يجوزوا هذا الوجه، فلا يرون صحة هذه الصفة، وقالوا إن الخوف ليس له تأثير في نقص عدد الركعات، إلا أن تأويلاتهم لأحاديث هذا الوجه من صلاة الخوف ليست وجيهة وبعيدة.
نعم. الحافظ حجر قال عند حديث ابن عباس: ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكمل الركعة الثانية أم لا. وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجه عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره: ولم يقضوا. وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة. جاء عند نسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجه عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره: ولم يقضوا. وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة ركعة. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي وابن حبان، وعن جابر عند النسائي، ويشهد لهم ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين. ومن من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأول رواية مجاهد ذي على أن المراد به ركعة مع الإمام وليس فيه نفي الثانية، وقالوا يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا، طبعا ديت هي اللي تعارض التأويل أنهم صلوا مع الإمام ركعة ولوحدهم ركعة، وإن لم يأتي في الحديث ذلك، قول لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، والله أعلم. انتهى من فتح الباري. الصنعاني يقول: والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. الحقيقة يعني ورود ذلك وصحة ذلك في الاقتصار على ركعة، وتأويل مسألة لم يقضوا على أنهم لم يعيدوا تلك الصلاة، طيب وهي يعيدوها لماذا؟ إذا هم صلوا ركعتين هي يعيدوها لماذا؟ حمل بعيد. فطالما صحت الرواية بلفظة لم يقضوا فيدل ذلك على الاقتصار على ركعة. الإمام يصلي بهم الركعتين وهم يصلون ركعة ركعة، ولهم ألا يقضوا بعد ذلك. هذا عند شدة الخوف، هذا عند شدة الخوف. أما حديث ابن عباس وصلاة الخوف ركعة، المراد لا ينفي الركعتين، يعني وأنه ورد أن صلاة الخوف ركعة، لأن الأحاديث الصحيحة فيها أنهم صلوا ركعتين. فحينئذ لا حرج أن تصلى الركعة شريطة أن يكون ذلك في شدة الخوف. وكما وردت الرخصة أن يصلوا ركبانا ورجالا، فكذلك أن يصلوا ركعة كما جاء في حديث ابن عباس، وهذه الأحاديث حديث صحيحة. والخروج عن ظاهرها فيه تعسف، خروج عن ظاهرها لا يخلو من تعسف. نعم من ستة أوجه. نعم صلاة، نعم لا، لكن ورد فيها 16 حديثا، لكن الأوجه في الأحاديث تعود إلى 6 أو 7، لكن جاء فيها حديث حوالي 16 حديثا وردوا فيها. نعم لكن الأوجه من 6 أو 7. نعم الشيخ ابن باز يقول عنه بعض الطلبة سمعته يقول يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم. وروى مسلم ما رواه النسائي وابو داود وروى البخاري وعلق مجزوما به، وهذا دل على جواز إمامة المتنفل. كلها صفات، كل هذه أحاديث وردت وصفاتها تختلف. نعم هذه من الأوجه، هذه من الأوجه. ولهذا يقول ابن رجب وصلاة الخوف على هذه الصفة أن يصلي الإمام 4 ركعات وصلي كل طائفة خلفه ركعتين لها صورتان، وذكر ذلك، فيكون هذا بالنسبة للإمام 4. هذا مختصر ما ذكره بعضهم. الشاهد أنه كل هذه الصفات طالما صح الحديث، القاعدة طالما صح الحديث بالصفة نقول بها، فلما صح الحديث في الركعة نقول بها. نعم نعم كلام الصنعاني على الإمام والمأموم، لكن إذا وردت الرواية بهذا، لكن الرواية وردت أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة. فكل القاعدة عندنا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فإنه يعمل به، فطالما أنه صح أنه صلى بطائفة ركعة ركعة، كل صلى بكل طائفة ركعة ركعة ولم يقضوا، فإنها تكون من الصفات المعمول بها. هذه القاعدة العامة، بخلاف صلاة الكسوف، فصلاة الكسوف قد تنازعوا في أيضا في بعض الصفات، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها إلا مرة واحدة، من هنا لا يقال فيها ما يقال هنا. ونطلب الترجيح في صلاة الكسوف، الترجيح، أما هذه فيطلب في ذلك ماذا؟ الصحة. فطالما صح الحديث في صفة من الصفات فإننا نقول به، والله أعلم. نعم ابن كثير يقول كما نقل جامع صلاة الخوف في أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادة مستقبل القبلة وغير مستقبلها ورجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. سبحان الله، يبقى بيضرب وبيصلي، يضرب وهو يصلي، وفيه الحركة إذا كانت للحاجة ولا تبطلوا الصلاة. نعم ولهذا بعض العلم أخذ من صفة صلاة الخوف على هذا الوجه، أخذوا منها شرطية الجماعة، ليس وجوب الجماعة فقط، الشرطية. قالوا لأن هذه أركان تترك، هذه أركان تترك، فلا يترك الركن الواجب، الركن أعلى من الواجب، فلا يترك الواجب، يترك الشرط. ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نعم
قال نعم. الله
من على هذا اللي هو قول من القول به في الحضر كيف؟ لا لا دي محمولة كلها على اختلاف المواضع، فإذا كان في الحضر يكون النقص في الهيئة، وإذا كان في الصفر يكون في الهيئة والعدد. أنا ما فهمت استشكالك يا عبد الرحمن. لا احنا في 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 الخوف في هيئات اخرى. طب صلى ثلاثة، صلى ثلاثة وصلى أربعة وصلى سنتين وصلى ركعة، ما يبقى ما لا علاقة بمسألة. في الخوف ولا في غير الخوف؟ الإمام يصلي ركعتين ولكن تتم اللي هو. طب ايه علاقة هيخالف ركعة عليه بناء على انه مش هتنقص الصلاة عن ركعتين عند يعني بناء على ان انت بتجعل الصلاة اربعة واثنين؟ لا ركعة دي صفة واردة، ما يبقى مش هيبقى لا علاقة بالسفر، يبقى صفة خاصة. لكن هذا قول الجمهور، قول الجمهور إن بيحمل على ركعتين وأن تكون الطائفة صلت ركعة ثم أتمت لنفسها. لكن الظاهر ما يدعم هذا، الظاهر ركعة ركعة ثم أكد هذا الظاهر بقول لم يقضوا، لكن هذا معتمد الجمهور، هذا معتمد الجمهور. نعم نعم.
قال الله نعم. تعالى
ده كلام مين؟ لا هذه الأحاديث، هذه الأحاديث صحيحة، هذه الأحاديث صحيحة وقول جماعة من الصحابة. نعم نعم. نعم نعم نعم.
قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك.
حديث ابن عباس عند البخاري. نعم. نعم. قال حافظ بن حجر شرح حديث ابن عباس وعند البخاري برقم كذا ولم يقع في روايه زوره هذه الاكمال الركعه ام لا. وعند مسلم حديث ابن عباس فرض الله صلى الله عليه وسلم بكم صلى صف في الحضر اربعا وفي الصف ركعتين وفي الخوف ركعه، وفي الخوف ركعه. وعند النسائي بذي قرد قال وجاء لك في صلاة بهم ركعة ولم يقضوا. نعم لا هذا غير الحديث ده. نعم النووي هذا في التأويل كتأويل لكن ما ضعفوه، ايه ما ضعفوه. نعم لكن هذا في التأويل. نعم هو ده قول الجمهور انه لا يصلى ركعة. نعم لكن الرواية اذا صحت فلا تدفع، وكل حديث صح في هذا فانه يعمل به. نعم نعم.
قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الصلت قال حدثنا علي بن عاصم قال عن الفضيل بن عيسى الرقاشي قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم نداه فقال له موسى يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به قال لا يا موسى إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا يا موسى صف لنا كلام الرحمن فقال لا أستطيعه قالوا فشبه قال ألم تروا إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه وليس به
ماذا لم يثبت هذا من جملة الإسرائيليات ولا يصح هذا نعم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة نعم
قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا أشعث عن أبي الزبير عن جابر في البكر تفجر قال تضرب 100 وتنفى سنة
نعم
وترد على زوجها ما أخذت منه
نعم في البكر تفجر البكر تزن يعني قال تضرب 100 وتنفى سنة وهذا لا إشكال فإن حد غير المحصن جلد 100 وتغريب عام كما جاء في الصحيح وأما إذا كان الإحصان فالرجم لكن قال وترد على زوجها ما أخذت منه هذا يحمل على ما إذا كان لم يدخل بها إذا لم يدخل بها فالبكر تجلد 100 وتغرب عام وهل هذا التغريب يجب ولا هو أو من باب التعزير هل هذا التغريب يجب ويكون من جملة الحد أو هذا من باب التعزير فإذا الله عز وجل لم يذكر في القرآن إلى جلد 100 فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من 100 جلدة ولم يذكر مع ذلك تغريبا لكن جاءت السنة بالتغريب على ابنك هذا في حديث العسيف على ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام والذي يظهر أن هذا التغريب يكون من باب التعزير والإمام قد يسقطه لكن الجلد هو الذي يتعين نعم اختلفوا فيها نعم
قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجوهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن قال ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام
نعم فلا يجوز نكاح الكتاب للمسلمة وإنما يجوز نكاح المسلم للكتابية أما المسلم الكتابي ما ينكح مسلمة إنما المسلم الذي ينكح الكتابية نعم والفتية بأنه إذا أسلمت المرأة الكتابية وهي تحت مسلم ولا تجد من وهي تحت كتابي ولا تجد من يعولها أظن هذه كانت فتوى القرضاوي تقريبا ولتجد من يعولها فانها تبقى عنده. هذا قول باطل ومردود. فالمسلمة لا تكون تحت الكتاب، لكن المسلم يتزوج الكتابية كما قال سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. في نفيه قال ما ذكر إجماع. فين إجماع؟ لا مش في الكتاب. آه بس هو قال إيه الاتفاق عليه إلا ذكر الخلاف. ذكر الخلاف فهذا في أصل المشروعية، في أصل هذا. لكن هل يكون هذا من باب التعزير أم لا؟ هل يكون هذا من باب التعزير أو هذا داخل في الحد؟ نعم. فعلى الأصل على التغريب، لكن على وجوب ذلك فيه نزاع. وجوب التغريب فيه نزاع. أتشوف ابن عبد البر. نعم.
قال الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد ابن أبي شيبة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك ابن فضالة قال حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث، فحدث أن ناسا يخرجون من النار وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد، تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم، فقال: دعوا الرجل، إنما ذلك للكفار. فقرأ: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قد جمعته. قال: أليس الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو ذلك المقام، فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء، لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أعد بعد ذلك إلا أن أكذب عليه.
نعم، إلى أن أكذب عليه. نعم، كما سبق وبينا أن الآية إنما هي في الكفار وما هم بخارج منها، وليست في العصاة. هذا مذهب المعتزلة والخوارج. نعم نعم.
قال: واختلفوا في التغريب. فقال مالك:
واختلفوا في التغريب، هذه أولها. إذا ليست التغريب مسألة إجماعية. نعم.
فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد، ومن نفي حبس ومن نفي حبس في الموضع الذي نفي إليه. وقال الأوزعي: لا تنفى المرأة وينفى الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابهم: لا نفي على ذان، وإنما عليه الحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. فقال مالك والشافعي وأصحابهم والحسن بن حيي: ينفى الذان إذا جلد الحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. واختلف قول الشافعي في نفي العبيد، فقال مرة: أستغفر الله في نفي العبيد. وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة. وقال مرة أخرى: سنة إلى غير بلده. وبه قال الطبري.
نعم، إذن فيها ذكر فيها الخلاف في التغريب، ذكر فيها الخلاف، وذلك لأن الآية لم تذكر ذلك، ودل هذا على أن مرجع ذلك إلى ولي الأمر. نعم نعم.
قال الحافظ ابن مردوية رحمه الله تعالى: حدثنا دعلج ابن أحمد قال حدثنا عمرو بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال أخبرنا العباس بن الفضل قال حدثنا سعيد بن المهلب قال حدثني طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا للشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقرأت عليه كل آية.
ابن قدامة يقول ويجب مع الجلد تغريبه عاما في قول جمهور العلماء، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وبه قال أبي وأبو ذر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه، وإليه ذهب عطاء وطاووس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي يغرب الرجل دون المرأة، لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيان، ولأن تغريبهما بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان ونفي من لا ذنب له. ابن كثير كما نقل البعض يقول إذا كان الزاني بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلاف أبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. وفي الموسوعة أيضا الكويتية ذكر، جاء في الموسوعة ذكر الخلاف، فقال اتفق الفقهاء على أن حد البكر الزاني 100 جلدة للآية الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، واختلفوا في نفيه الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لرجل زنى ابنه وعلى ابنك جلد 100 وتغريبه عام، ولهم في ذلك 3 أقوال. وذكر القول الأول أن التغريب جزء من حد الزنا وهو واجب في الرجل والمرأة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وزاد الشافعية أنه إذا خيف إفساد المغرب غيره قيد وحبس في منفاه. طيب القول الثاني أن التغريب جزء من حد الزنا أيضا وهو واجب في الرجل دون المرأة، وده قول مالك والأوزاعي للمنقول عن علي رضي الله عنه، وقال اللخمي من أصحاب مالك إذا تعذر تغريب المرأة سجنت بموضوع عاما، لكن المعتمد الأول. القول الثالث أن التغريب ليس جزءا من حد الزنا بل هو من باب السياسة والتعزير، وذلك مفوض إلى الحاكم، وهذا مذهب الحنفية، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه بعد أن نفى رجلا ولحق بالروم لا أنفي بعدها أبدا، وبقول علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة، وقالوا إن المغرب يفقد حياءه بابتعاده عن بلده ومعارفه فيقع في المحظور، لكن إذا رأى الحاكم حبسه في بلده مخافة فساده فعل. يبقى منهم من رأى أن التغريب جزء من الحد، ومنهم من رأى أن التغريب ليس جزء من الحد بل هو راجع إلى السياسة ورأي الإمام. نعم نعم. ميثاق خلاص ما. نعم.
قال الحافظ بن مردوية رحمه الله تعالى حدثنا دلعج بن أحمد قال حدثنا عمرو بن حفص السدوسي
ساق بسندي
وساق بسندي
عن طلق بن حبيب قال كنت
وساق بسنده عن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا للشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقرأت عليه كل آية أقدر عليها،
يعني في الاستدلال. نعم.
فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مني، إن الذي قرأت هم أهلها هم المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها، ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت.
نعم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير. هؤلاء عمدوا إلى آيات، طب أين الأحاديث؟ أين الأحاديث في الشفاعة؟ أحاديث الشفاعة تكاد تكون متواترة، فأين الاستدلال بالأحاديث؟ هؤلاء أتوا بآيات من القرآن الكريم وعمدوا إليها وقالوا بها، وهذا من المشتبه عندهم. لكن أين السنة مع أن القرآن لا يدل على مذهب إليه؟ فكل آيات ورد أنهم استدلوا بها فإنما هي في الكفار، كما قال بعض السلف عمدوا إلى نصوص في الكفار فأسقطوها على من؟ على المسلمين. لكن أين السنة؟ ألا إنما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى فهو كقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
ولهذا أورد هنا الجامع أثر عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رحمه الله: أعمى البصر أعمى القلب. يزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله عز وجل وما هم بخارجين منها، فقال ابن عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها، هذه للكفار. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.
وإليه تنسب الأزارقة، قاتلهم الله، ولا يبعد هذا، فهم الطاعنون في الصحابة بل مكفرون لكثير منهم. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه في قوله: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين قال يهود المدينة لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه قال يهود فدك يقولون ليهود المدينة إن أوتيتم هذا فخذوه.
نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون أن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يهود فدك يقولون ليهود المدينة إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم، الجلد فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم.
نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدث وساق بسنده عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه في قوله: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يهود المدينة. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك قال أهل فدك. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وساق بسنده عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه يقولون: إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم.
نعم. أهل الكتاب معروف، والحكم بين أهل الكتاب الحكم بينهم هل يجب على الحاكم أن يحكم بينهم أو أنه مخير؟ وإذا حكم بينهم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أم لا؟ لا شك ولا ريب ابتداء إذا حكم بينهم أن يحكم بما أنزل الله، قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. لكن العلماء قالوا يحكم بينهم بما أنزل الله فيما هو محرم عندهم، ففي الزنا يحكم بينهم بما أنزل الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم، أمر بالرجم وهو عندهم في التوراة، أمر بالرجم. كذلك في القصاص في الدماء يحكم بينهم بما أنزل الله، كذلك في الأموال يحكم بينهم بما أنزل الله. أما مثلا ما لم يكن محرما عندهم كشرب الخمر فإنه لا يحكم فيه بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحاكم يحكم بينهم بما أنزل الله فيما هو محرم عليه في الدماء والأعراض والأموال. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية: هل الحكم بينهم بما أنزل الله واجب على الإمام أو أنه مخير؟ قال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وحين حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فمن أهل العلم من قال هو مخير أن يحكم بينهم أو لا يحكم، ومنهم من قال بل يحكم بينهم بما أنزل الله لقوله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن هذا التخيير نسخ، وأن هذا التخيير نسخ. فللسلف قولان في هذه المسألة، وهي: هل أنه مخير في الحكم بينهم أو أنه يجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله، منهم من قال نسخ هذا، ومنهم من قال يحكم، ومنهم من قال إذا لم يتحكموا إلينا فلا يجب الحكم، وأما إذا تحكموا إلينا فيجب الحكم بينهم بما أنزل الله، وبهذا تجتمع الأدلة. يكون لهم حلال، حال يتحكمون إلينا فيه، وحال لا يتحكمون إذا ما تحكموا. فإذا ما إذا تحكموا إلينا حكمنا بينهم بما أنزل الله على النحو الذي ذكرنا فيما هو محرم عنده، وإما إذا ما تحكموا فالإمام مخير، يكون مخيرا، وبهذا تجتمع الأدلة. ها نعم.
قال ابن قدامة
مسألة ابن كثير نعم
قال ابن قدامة قول مسألة
الجوزي نعم
قال وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة
من قال أهل قال
قال وإذا تحاكم إلينا
من قال من
هو يقول مسألة
من هو
ابن
من
ابن قدامة
طيب قل ابن قدامة نعم
قال وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بحكم الله تعالى علينا، وجملة ذلك أنه إذا تحاكم إلينا أهل الذمة أو استعدى بعضهم على بعض فالحاكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم، سواء كانوا من أهل دين واحد أو من أهل الأديان. هذا المنصوص عن أحمد، وهو قول النخعي وأحد قولي الشافعي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه يجب الحكم بينهم، وهذا القول الثاني للشافعي، واختيار الموزني لقول الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولأنه يلزمه دفع من قصد واحدا منهما بغير حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين، ولنا قول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فخيره بين الأمرين. ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت في من وادعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة، ولأنهم كافران فلا يجب الحكم بينهما كالمعاهدين، والآية التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم بينهم لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، جمعا بين الآيتين، فإنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع.
نعم.
اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين، أحدهما أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا
اللي فإن جاءوك فاحكم
بينهم.
نعم.
وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله ونحكم بينهم بما أنزل الله فلزمه الحكم وزال التخيير، وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. والثاني أنها محكمة، وأن الإمام ونوابهم في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاءوا حكموا بينهم وإن شاءوا أعرضوا عنهم، وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل وهو الصحيح.
طيب شوف ابن كثير استذكار. نعم استذكار.
قال في الاستذكار واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في صوماتهم وسائر مظالمهم وأحكامهم، هل علينا أن نحكم بينهم فرضا واجبا أم نحن فيه مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق أن الإمام والحاكم يخير، إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الإسلام، وإن شاء أعرض عنهم. وقالوا إن هذه الآية محكمة ولم ينسخها شيء، قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وممن قال ذلك مالك والشافعي أحد القولين، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي، وروي ذلك عن ابن عباس من حديث ابن إسحاق عن داود ابن الحسين عن أكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الآية، قال نزلت في بني قريظة وهي محكمة. وذكر وكيع عن سفيان عن مغير عن الشعبي وإبراهيم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. وروى عيسى عن ابن القاسم أن تحكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضا الخصمان به جميعا، فلا يحكم بينهم إلا برضا من أسقافتهم، فإن من أسقفتي فإن كره ذلك فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأسقفة ولم يرضى الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم المسلمون. وذكر عبد الرزاق عن معمر قال مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين فيحكم بينهم حاكمنا بكتاب الله عز وجل. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وعن الثوري وعن قابوس.
طب القول الثاني.
وقال آخرون واجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه إذا تحاكموا إليه. وزعموا أن قوله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ناسخ للتخيير في الحكم بينهم في الآية التي قبل هذه. وروي ذلك عن ابن عباس من حديث سفيان، وأيضا ومنهم من يروي عن سفيان وهو صحيح عن مجاهد وعكرمة. وبه قال الزهري وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي. وبه قال أبو حنيفة قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرضى الزوج لم يحكم. انتقل
مثلا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأحاديث في هذه القصة قال فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تراضوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع علمهم مع عملهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، لهذا قالوا إن أوتيتم هذا
والسعدي نعم
لهذا قالوا إن أوتيتم هذا والتحميم فخذوه أي اقبلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.
أنت بتقرأ فيه في ايه بتقرأ
في هذا
في ايه ها
فإن جاءوك
فين جاءوك هات موضع الشاهد احنا بنقرأ تفسير الآية
كاملة. ثم قال لنبيه فإن جاءوك أي يتحكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أي فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحكيمهم إياك اتباع الحق بل ما وافق هواهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين.
طيب ها ها السعدي
قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال السعدي رحمه الله فأنت مخير في ذلك وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم، وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط، ولهذا قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، وقد جاء آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله، والجواب أن قوله تعالى وأن احكم بينهم ناسخ لقوله أو أعرض عنهم، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وغير واحد قاله ابن كثير. وقيل معنى وأن احكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى، وعليه فالأولى محكمة والعلم عند الله.
نعم. ابن تيمية قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فلما كان هؤلاء يستجيبون لغير الرسول صلى الله عليه وسلم كما يستجيبون له إذا وافق آراءهم وأهواءهم لم يجب عليه الحكم بينهم، فإنهم متخيرون بين القبول منه والقبول ممن يخالفه، فكان هو متخيرا في الحكم بينهم والإعراض عنهم.
أعد
فلما كان هؤلاء يستجيبون لغير الرسول صلى الله عليه وسلم كما يستجيبون له إذا وافق آراءهم وأهواءهم لم يجب عليه الحكم بينهم، فإنهم متخيرون بين القبول منه والقبول ممن يخالفه، فكان هو متخيرا في الحكم بينهم والإعراض عنهم، وإنما يجب عليه الحكم بين من لا بد له منه من المؤمنين. وإذا ظهر المعنى تبين فصل الخطاب في وجوب الحكم بين المعاهدين، بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن والمهادن والذمي، فإن فيه نزاعا مشهورا بين العلماء، قيل ليس بواجب للتخير، وقيل بل هو واجب والتخيير منسوخ بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال الأولون: أما الأمر هنا أن يحكم بما أنزل الله إذا حكم فهو أمر بصفة الحكم لا بأصله، كقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا أصوب، فإن النسخ لا يكون بمحتمل فكيف بمرجوح.
فيكون هنا إذن الحاصل أن ظاهر الآية: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلدوك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إن جاءوك على ظاهر الآية لما لم يكن لهم قصد حسن في الاتباع لحكمك إذا حكمت بينهم، إذا لم يكن لك لهم قصد حسن في ذلك فأنت مخير، ولكن إن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله. والقول الآخر أن هذا نسخ، والواجب أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالظاهر هما القولان عند السلف: التخير أو أن هذا التخير نسخ أم لا. الظاهر أنهم إذا تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد مخيرا، وإنما يجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله للآية، فيكون هذا التخير. أما الابتداء إذا لم يتحاكموا فليس بواجب عليه، أما إذا تحاكموا فالواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويكون القول ابن عباس هنا هو الأقرب في التحاكم، أنه الأقرب وهو أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بما أنزل الله إذا تحكموا إليه. نعم.
قال الله تعالى: وكتبنا عليهم.
وهذا ظاهر، وهذا هو الذي تدل عليه الآية في التحاكم. أما التخيير كان أولا ثم نسخ، ويبقى التأخير في ماذا؟ فإذا لم يتحكموا، فإن حكم بينهم حكم منهم بما أنزل الله، هذا فيما هو محرم عندهم، أما فيما ليس بمحرم فإنه لا يجب عليهم ذلك. نعم.
قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وساق بسنده عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: للمجروح.
نعم.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: أخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
يقول الجامع في الآية عن الصحابة قولان: القول الأول أن من تصدق بجرحه أو دم وليه فعفى عن حقه في ذلك، فإن ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه. والقول الثاني: من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك، أن صاحب الحق قد عفى عنه. يبقى الأول أن من تصدق بجرحه أو دم وليه فعفى عن حقه في ذلك، فإن ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه. فمن تصدق به فهو كفارة له، الضمير يعود على مين؟ كفارة لمين؟ كفارة للجارح بحيث لم يعد مؤاخذا، ولا كفارة عن المجروح لذنوبه بهذا العفو؟ يحتمل الأمرين، وهو لا شك كفارة عن الإثمين. فإذا تنازل المجروح عن ذلك لم يعد ماذا؟ لم يعد للجارح مطالبة، وبالتالي حصل العفو عنه. والقول الثاني أن ذلك للمجروح أو لوليه، فحينئذ يكون كفارة له أي لذنوبه، أي يكون لذنوبه، فمحتمل الأمرين، والأمران يعني متلازمان. نعم. فهو مأجور لا شك، أن الذي يتنازل محتسبا هذا مأجور، فيكفر عنه من ذنوبه مقابل ذلك، وأيضا الجارح إذا عفي عنه فإنه لا يطالب. نعم.
قال ابن الجوزي:
نعم.
فيها له قولان، أحدهما أنها إشارة إلى المجروح، فإذا تصدق بالقصاص كفر عن ذنوبه، وقول ابن مسعود وعبد الله ابن عمرو ابن العاص والحسن والشعبي، والثاني إشارة إلى الجارح، إذا عفى عنه المجروح كفر عنه ما جنى، وهذا قول ابن عباس ومجاهد المقاتل، وهو محمول على أن الجاني تاب من جنايته، لأنه إذا كان مصرا فعقوبة الإصرار باقية.
نقل هنا عن السعدي قال أي كفارة للجاني، لأن الأدمي عفى عن حقه والله تعالى حقه أولى بالعفو عن حقه، وكفر أيضا عن العافي، فإنه كما عفى عن من جنى عليه أو عن من يتعلق به فإن الله يعفو عن زلاته وجنايته، فتكون الآية محتملة الاثنين. نعم.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: أخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فهو كفارة له، قال: الذي تصدق به.
نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال السيوطي رحمه الله تعالى: أخرج ابن مردوية وساق بسنده عن كيسان عن وهب بن كيسان قال: قلت لجابر بن عبد الله: متى حرمت الخمر؟ قال: بعد أحد، صبحنا الخمر يوم أحد حين خرجنا إلى القتال.
نعم. يقول من الجامع: لم أجد قول لأحد من الصحابة في التصريح بوقت تحريم الخمر فيما وقفت عليه سوى ما تقدم عن جابر، إلا ما يظهر من حديث ابن عباس كان للرسول الله صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرم الحديث؟ وحديث عبد الرحمن بن غن أن الدري كان يهدي لرسول الله كل عام من راوية خمر، فلما كان عام حرمت فجاء براوية فلما نظر إليه نبي الله ضحكا، قال: هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: يا رسول الله، أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله: لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليه من شحوم البقر والغنم فأذابوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما يأكلون. وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام. وكان إسلام تميم الدري بعد الفتح، فالذي يظهر المتقدم عنهما أنهما حرمت عام الفتح قبل الفتح، هو ما رجعه الحافظ ابن حجر لما تقدم من حديث ابن عباس وتميم الدري، ويؤيد ذلك أن سورة المائدة من آخر ما نزل. وجمع بعض أهل العلم بين الأقوال الواردة في ذلك بأن تحريم الخمر نزل تدريجا أكثر من مرة، فيحتمل أن كل مرة كانت في سنة مما ذكرا، فيحمل قول جابر على أول ما نزل في تحريمها أو ابتداء تحريمها، وما يظهر حديث ابن عباس على آخر، هذا جمع حسن، فيكون لما نزلت لما كان التحريم مر بمراحل، ويكون جابر قد أخبر عن مرحلة، وأما في حديث ابن عباس وتميم هذا في آخر مرحلة، فهل أنتم منتهون؟ نعم.
قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
يؤيد ذلك حديث أبي هريرة: حرمت الخمر ثلاث مرات، ثلاث مرات. نعم.
قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عكرمة قال: قال أبو بكر: طعام البحر كل ما فيه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما حسر عنه فكل. وقال: كل ما فيه يعني جميع ما صيد.
نعم، فكل ما كان في البحر فإنه حلال، ولا ذميتته حلال. وقيل الطعام: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة، الصيد ما أخذ منه حيا والطعام ما كان ميتا. نعم، وكله حلال، ما أخذ من بحر حي فهو حلال، وما أخذ منه ميت فهو حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم.
قال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: ما مات فيه وطفى فلا تأكل.
نعم، والصحيح أنه يؤكل، مات فيه وطفى يؤكل. نعم.
وقال الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى:
لأن الله قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، الصيد والطعام الحي والميت، والنبي صرح فقال: هو الطور ما هو الحل ميتته. نعم. يبقى البر فقط هذا ماذا؟ هذا لا تحل ميتته، والبحر يحل ميتته وما كان حيا، وما كان بين البر والبحر فإنه يلحق بالبر، ما لم يكن في البحر خالصا فإنه ماذا؟ فإن ميتته حرام. نعم.
قال الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفى فلا تأكل.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة الأعراف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.